الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الكرام، أخذنا في درس أمس مبحث رؤية المؤمنين لرب العالمين سبحانه وتعالى، وسنراجع إن شاء الله تعالى بعض ما أخذناه في درس أمس. قال الحافظ عبد الغني المقدسي أن الله تعالى يرى في الآخرة. ماذا تستفيد من هذه العبارة؟ تفضل الشيخ. ما هما؟ من هما؟ أحسنت. أحسنت. الفرقة الأولى التي تنكر رؤية الله عز وجل في الآخرة، والأخرى التي تثبت رؤية الله عز وجل بالأعين في الدنيا والآخرة. الشيخ، يحضرك دليل من القرآن على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى؟ أحسنت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأحاديث الواردة في رؤية رب العالمين كثيرة أم قليلة؟ كم صحابي رواها؟ يحضرك البيتين اللي ذكرناهم في تواتر هذه الأحاديث، ما يحضرك الشيخ؟ ومسح خفين، وهذه بعض. جزاك الله خير. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما معنى الناظرة؟ ومرت بين ناظرة وناظرة. جيد، أحسن. الربط يعني ما الذي تستفيد؟ أحسنت، هذه لا شك فيها فائدة لبهنا عليها. لماذا ذكر ناظرة وناظرة؟ الأعمال لها أثر على الإنسان ولا ليس لها أثر؟ جيد، هذا من الفوائد، أن الأعمال يعني وصحة الاعتقاد لها أثر على محيا الإنسان. لا تضامون، كم ضبط لها هذه الكلمة؟ ما هي؟ أحسنت. ولا يعني تضامون بالتشديد من ماذا؟ من الضم. أحسنت. ولا تضامون بالتخفيف من ماذا؟ جواز. تفضل. من الضيم. من الضيم والظلم. من الضيم والظلم. شيخ، إنكم سترون ربكم. السين. أحسنت. نشرع بدرسنا. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله تعالى وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. إخوان الكرام، سيعرض الشيخ في هذا المبحث إلى صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بذكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ننبه على تنبيه بذكر كلمة الكلام. بعض الناس يدرج علم الاعتقاد، علم التوحيد، ضمن مبحث علم الكلام يسمي علم العقيدة علم الكلام. هذا في يعني بعض المكتبات الكبيرة العامة يعني تجد أن قسم التوحيد يندرج في ماذا؟ في علم الكلام. وهذا طبعا إخوان الكرام لا يصح، هذا الكلام لا يصح، لأن علم التوحيد لا يقوم على الكلام العادي، إنما يقوم على ماذا؟ على الوحي. علم التوحيد لا يقوم على الكلام والجدل، لا يقوم على الكلام والجدل، إنما يقوم على ماذا؟ على الوحي المأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخوان الكرام عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، واكتبوا هذا إخوان الكرام حتى يعني نذكر مقدمة ثم نصل إلى ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله تعالى، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إخوان الكرام في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء. متى شاء تتعلق بالزمن، يتكلم رب العالمين مع المؤمنين سبحانه وتعالى في الجنة، يتكلم رب العالمين مع المؤمنين في عرصات يوم القيامة، يتكلم الله تكلم الله عز وجل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. هذه أوقات زمانية مختلفة تدل أن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. إذن واضح إخواني الكرام معنى متى شاء من ناحية الزمان، الزمان الذي يريده سبحانه وتعالى يتكلم فيه. وهذا طبعا إخواني الكرام لكمال ملكه وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. الإنسان قد لا يستطيع الكلام في بعض الأوقات، أما ربنا سبحانه وتعالى له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء هذه فهمت. بما شاء، كلام الله عز وجل متنوع، هذا أمر من كلامه الأوامر، من كلامه سبحانه وتعالى النواهي، من كلامه سبحانه وتعالى الأخبار عن الأمم الماضية أو الأمور اللاحقة. بما يشاء من نوعية الكلام سبحانه وتعالى يتكلم بالذي يريده سبحانه وتعالى. إذن إخوان الكرام متى شاء من ناحية الزمان، بما شاء موضوع الكلام، موضوع الكلام أمر أو نهي أو خبر أو حكم أو قصة أو غير ذلك، يتكلم الله سبحانه وتعالى بالكلام الذي يريده سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام كيف شاء، أي بالصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، كيف شاء بالصفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. إذا ذكرنا الدليل ستفهم هذه النقطة. قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. اكتبوا هذه الآية إخواني الكرام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وجه الاستدلال من الآية إخواني الكرام وناديناه، النداء إخواني الكرام يكون للشخص البعيد، النداء يكون للشخص البعيد، وقربناه نجيا، النجوى الكلام مع الشخص القريب. واضح إخوان الكرام النداء الكلام مع الشخص البعيد، أما قربناه نجيا، نجيا الكلام مع الشخص القريب، يتكلم الله عز وجل بالكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى. أعيد مرة أخرى، كيف شاء أي بالكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى. ما دليل هذه النقطة؟ قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. النداء يكون للشخص البعيد، وقربناه نجيا، النجوى الحديث مع الشخص القريب. هذه كيفية من كيفيات الكلام، يتكلم الله عز وجل كيف شاء سبحانه وتعالى. فهمت هذه النقطة إخوان الكرام؟ طيب الآن إذا ناديت شخصا بعيدا، هذا نوع من كيفية الكلام، واضح هذا؟ وإذا ناديت شخص قريب، هذا كلام لكن له طريقة معينة، كيفية معينة، رب العالمين يتكلم بالكيفية التي يريدها سبحانه وتعالى. واضح الآن إخوان الكرام؟ فهمت هذه؟ جيد. قال بحرف وصوت، بحرف وصوت. بعض أهل البدع إخوان الكرام يقولون يتكلم رب العالمين كلاما نفسيا، نقول هذا الكلام خطأ، كلامه سبحانه وتعالى بحروف وأصوات معلومة ومفهومة، بحروف وحرف وصوت معلوم مفهوم كلامه سبحانه وتعالى، أما الكلام النفسي فهذا أمر لم يدل عليه دليل. ما دليل أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت؟ نقول قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية مرت معنا في درس أمس، الآية هذه في أواخر سورة المائدة مرت معنا في درس أمس. وين وجه الاستدلال من الآية؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ماذا رد عيسى ابن مريم؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني سمع كلام رب العالمين أم لم يسمع؟ أجيب إخوان الكرام، سمع كلام رب العالمين، يعني الكلام النفسي هل هو كلام صحيح أم خطأ إخوان الكرام؟ كلام خطأ لا دليل عليه. أذكر لكم يعني سيأتي أيضا أدلة أخرى إخوان الكرام، ستأتي أدلة أخرى، الآن نستوعب المسألة بشكل إجمالي حتى نفهم بإذن الله عز وجل. بحرف طبعا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذه حروف معلومة، الآن الإنسان عندما يتكلم كلامه يتكون من حروف معلومة، كلامه يتكون من حروف معلومة. لا يماثل أصوات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يماثل أصوات المخلوقين، دليل هذه النقطة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول أهل العلم إخوان الكرام الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن نقارن كلام الله عز وجل بكلام المخلوق. أضرب لكم مثال إخوان الكرام، قال الله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هل يمكن أن يكون كلام المخلوق بهذه الطريقة إخوان الكرام؟ أبدا، ذلك كلام الله عز وجل دليل على عزته وقوته سبحانه وتعالى وعلى عظمة الله عز وجل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن أعيد مرة أخرى إخوان الكرام أن الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. إذا علمت هذه المقدمة ننتقل الآن إخوان الكرام إلى ما ذكره المؤلف عليه رحمة الله تعالى. قال ومن مذهب أهل الحق الذين طبعا إخوان الكرام أخذوا واتبعوا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع. أهل العلم إخوان الكرام ذكرنا الصفات تنقسم إلى قسمين، الشيخ نعم أنت إلى ما هما القسمين؟ الذاتية ما هي؟ أحسنت، الفعلية هي التي يتصف الله بها إذا شاء. صفة الكلام ذاتية ولا فعلية؟ لسنا في فصل شيخ عفى الله عنك، ذاتية عفى الله عنك، أحسن، ذاتية فعلية، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ذاتية فعلية، لم يزل ولا يزال الله عز وجل متكلما سبحانه وتعالى، وهو أيضا يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، لكن عندما يخبرنا رب العالمين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قبل أن يجيء موسى هل كلم رب العالمين موسى؟ أجو إخوان الكرام لم يكلم. إذن الكلام ماذا؟ صفة فعلية لله سبحانه وتعالى في هذه الآية. الكلام إذن صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. لم يزل متكلما بكلام مسموع إخوان الكرام، مما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأن كلامه لا يماثل أبدا كلام المخلوقين. ما جاء عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كمن يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا يبين إخوان الكرام أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت مسموع، ولكن سبحانه وتعالى كلامه ليس ككلام البشر، بل كلامه له صفة خاصة سبحانه وتعالى. مفهوم كلام الله عز وجل ليس بالكلام الغريب، الكلام الذي لا يفهم، الكلام الذي لا يعقل معناه. ما دليل هذه النقطة؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ والقرآن من كلام الله. لو كان كلام الله غير مفهوم لم يقل الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. دليل آخر، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لو كان كلام رب العالمين غير مفهوم لن يأمرنا رب العالمين أن نتدبر في كلامه سبحانه وتعالى. إذن هذا يبين أن كلام الله عز وجل كلام مفهوم له معنى سبحانه وتعالى. مكتوب، نعم، من كلام الله عز وجل ما كتبه سبحانه وتعالى بيده، كما مر معنا إخوان الكرام التوراة خطها الله عز وجل بيده. ومن كلام الله عز وجل ما أوحاه إلى جبريل، وجبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه للصحابة فكتبوا كلام الله عز وجل، ألا وهو ماذا؟ القرآن الكريم. إذا من كلام الله عز وجل ما كتبه الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى، كما مر معنا أن التوراة كتبها الله عز وجل بيده. ومن كلام الله عز وجل ما أوحاه إلى جبريل فأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فكتبوه بأيديهم. ثم قال: قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. يقول أهل العلم إخوان الكرام، أهل العلم اللغة، بأن الكلمة إذا جاءت مع مصدرها كلم تكليما. مثلا: أكل أكلا، شرب شربا، إذا جاءت مع مصدرها لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو معنى الكلمة الأصلي. أعيد مرة أخرى، إذا جاءت الكلمة مع مصدرها إخوان الكرام لا تحتمل إلا المعنى الأصلي لهذه الكلمة فقط لا غير. أكل أكلا، هل يمكن أن يقول إخوان الكرام الأكل له معنى آخر هنا؟ لا يمكن أبدا، لأن الكلمة الأخرى جاءت مؤكدة للكلمة الأولى. فإذا معنى الكلام هنا في هذه الآية الكلام المعروف إخوان الكرام: وكلم الله موسى تكليما، أي أن ربنا كلم موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا قلنا هذا الكلام؟ بعض أهل البدع يقولون: وكلم الله موسى، أي أعطاه الحكمة، معنى كلامهم هذا. نقول هذا الكلام فاسد، لأن كلم تكليما لا تحتمل إلا الكلام الواضح المعروف. وإخوان الكرام، إذا قرأنا هذه الآية ما المتبادر إلى الذهن مباشرة؟ المعنى الواضح منها: وكلم الله موسى تكليما. طبعا بعض أهل البدع قال: نجعلها وكلم الله موسى تكليما. ماذا سيكون المعنى؟ أن موسى هو الذي كلم رب العالمين. أما الآية وكلم الله موسى، لفظ الجلالة فاعل، الذي تكلم هو الله عز وجل. أهل البدع ما تحملوا هذا، قالوا ماذا؟ نجعلها وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو الذي تكلم مع رب العالمين. ذهبوا إلى أحد أئمة القراءات قالوا: يا إمام اجعلها هكذا. قال: هب وافترض أني جعلت القراءة هكذا. ماذا ستجيب عن قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ من الذي تكلم هنا؟ الله سبحانه وتعالى. فبهت المعتزلي، فبهت المعتزلي. الخلاصة إخواني الكرام أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. قال وروى عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة. الشاهد من الحديث إخوان الكرام إثبات صفة الكلام لله عز وجل، سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، أي سيكلم الله عز وجل كل البشر بلسان يعلمونه ويفهمونه، بلسان يعلمونه ويفهمونه. وهذا يبين إخوان الكرام أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين. وهذا أيضا إخوان الكرام فيه لفتة مهمة جدا، لفتة لكل مسلم. إخوان الكرام ماذا أعددنا لهذا الموقف؟ ماذا أعددنا إذا كلمنا ربنا سبحانه وتعالى؟ نسأل أنفسنا هذه الأسئلة إخوان الكرام. هل ما عندنا من عمل سينجينا في ذلك اليوم؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يقول الأنبياء والمرسلون إخوان الكرام اللهم سلم سلم. هذه الذنوب والمعاصي ألا تخشى أن يسألك عنها ربك يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ إخواني الكرام النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر هذه الأحاديث الصحابة يربيهم ويبين لهم أن العقيدة السليمة تدفع الإنسان إلى العمل السليم. أما الإنسان يعلم أنه سيقف بين يدي الله وأن الله عز وجل سيكلمه، ثم بعد هذا يصر على المعصية بعد المعصية، هذا خطأ شنيع. إخواني الكرام لابد على المسلم أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه. إذا الآن إخواني الكرام قررت أو أقررت على معصية عملتها أمام الناس، ماذا سيكون شعورك أخي الكريم؟ لا شك ولا ريب أن الإنسان سيكون في قمة الخجل، ما بالك إذا وقفت عند ملك الملوك سبحانه وتعالى وقررك ببعض ما عملت وبعض ما قدمت. لا شك ولا ريب أن الإنسان إخوان الكرام سيكون في موقف إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وكرم وفضل منه سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره لهلك الإنسان هلاكا، ما بعده نجاح إلا إذا لطف الله عز وجل. فهذا إخوان الكرام عندما نتكلم عن صفة الكلام لله عز وجل لابد الإيمان بهذه الصفة يدفعنا إلى إحسان العمل، حتى إذا وقف الإنسان عند الله عز وجل وجد في صحيفة عمله ما ينفعه في ذلك اليوم العصيب العظيم. ثم انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ينظر عن اليمين فلا يرى إلا العمل، وينظر عن الشمال فلا يرى إلا العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، يرجع اثنين المال والأهل يرجعون، ويبقى معك ماذا؟ العمل. إن كان عملك صالحا احمد الله عز وجل واسأل الله المزيد من فضله، وإذا كان عمل الإنسان فاسدا لا يلوم كل إنسان إلا نفسه. إخوان الكرام ثم انظر أخي الكريم، فلا ينظر إلا شيئا قدمه. يحصي رب العالمين على الإنسان كل عمل صغير أو عظيم. يرى الإنسان أحيانا العمل هين والعمل بسيط والعمل يسير، لكنه عند الله عز وجل عظيم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب. بعض السلف إخواني الكرام جلس يحاسب نفسه. افترض أخي الكريم أن السنوات التي عاش الإنسان بعدها من البلوغ إلى الموت 30 سنة، افترض معي فرضية أن الإنسان عاش من بعد بلوغه إلى موته 30 سنة، تخيل معي قليلا أنه وكلنا لا يسلم من ذنب خطأ يذنب في اليوم الواحد 5 سيئات أقل تقدير، 5 سيئات، اضرب 5 في 30 واضربها في 360، ماذا ستكون النتيجة أخي الكريم؟ نتيجة مخيفة جدا، أن السيئات وأن المعاصي عظيمة وكثيرة. لا نحتقر إخواني الكرام ذنوبنا ومعاصينا. بعض الناس يقول ذنب بسيط والله غفور رحيم الله يتجاوز عنه. المشكلة إخواني الكرام لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذا تتابعت هذه الذنوب الصغيرة على الإنسان هلك، والله الذي لا إله غيره إن لم يتداركه الله عز وجل بفضل منه ورحمة. فوصيتي لنفسي ولإخواني الكرام أن نتزود للعمل الصالح. لا يدري الإنسان كم سيعيش في هذه الدنيا، 20 30 40 50، ثم بعد ذلك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عظيم: لو أن الإنسان خر من يوم أن ولدته أمه إلى يوم أن مات ساجدا لله عز وجل لحقر ذلك العمل يوم الحساب. تخيل معي مسلم أول ما يخرج بطن أمه يكون ساجد لله ومعظم لله إلى أن يموت، فإذا جاء يوم الحساب سيحتقر هذا العمل، لأن الأمر إخوان الكرام أعظم مما نتخيله، والأمر أعظم مما نتصوره، لكن نقول اللهم سلم سلم. قال: ثم ينظر تلقاء وجهي فتستقبله النار، اليمين العمل والشمال العمل وأمامك النار. طبعا النار إخوان الكرام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. تقول هذه النار: هل من مزيد؟ فيضع الجبار سبحانه وتعالى فيها قدمه سبحانه وتعالى فينزوي بعضها على بعض كما جاء في الحديث. فالنار هذه إخوان الكرام نار عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن ينجينا منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إخوان الكرام، هذه التربية وهذه الرقائق كلها ترتبت على ماذا؟ على تصحيح العقيدة. فبعض الناس إخوان الكرام ممن لم يعرف أهمية علم التوحيد، ومن لم يقدر الله ولم يعظم الله عز وجل حق التعظيم، يقول العقيدة العقيدة العقيدة. نقول نعم، هي حياة الإنسان، لو صحح المسلم عقيدته لصلحت ماذا؟ لصلح سلوكه، وصلحت عبادته، وصلحت أفعاله بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك من اللطائف إخوان الكرام يقولون أهل البدع، خاصة من يغرق في البدع والعياذ بالله، تجده في جانب العبادة من أسوأ ما يكون، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر معروف إخوان الكرام، حتى أن بعض أكابر أهل البدع كان لا يصلي. يقول لماذا؟ يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا قد جاءني اليقين، خلاص إذا ماذا؟ سأترك العمل. انظروا إلى هذا الفهم الخاطئ إخوان الكرام. ومعنى حتى يأتيك اليقين ماذا؟ حتى يأتيك الموت. هناك وجه ذكره أحد مشايخنا عليه رحمة الله، أحد المشايخ درسني في الجامعة الإسلامية، قال: من قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نقول نعم، إذا تركت العبادة حتى يأتيك هذا فأبشر في النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فهذا اليقين الذي هم يزعمونه ماذا؟ قادهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. أيضا ذكر الذهبي، الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال بعضهم أن فلانا قد وصل إلى مرتبة عظيمة، فقال: نعم لقد وصل، ولكن إلى سقر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمر فليفعل. فضيلة الصدقة إخوان الكرام، لابد على المسلم أن يحرص على هذا الأمر. والله يعني الإنسان إخوان الكرام إذا تذكر المشايخ وأهل الفضل وأهل العلم الراسخين يجدهم كثير الصدقة، يتصدقون آناء الليل وأطراف النهار. طبعا إخوان الكرام، إذا تصدقت بشق تمرة قد يقيك الله عز وجل عذاب يوم القيامة، ما بالك إذا تصدقت بعلم نافع يعني تعتق به رقبة عبد من نار جهنم، ما بالك إذا تصدقت بتعليم توحيد تصحح به عقيدة إنسان، ما بالك إذا تصدقت على فلان فعلمته أن الحلف بغير الله شرك، ما بالك إذا علمت فلانا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله من أعظم الحسنات، ومن أعظم العبادات، ومن أعظم القربات. كل العالم الآن يذكر البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، ابن القيم، ابن تيمية، ابن حجر، غيره من أهل العلم. لماذا؟ قدموا العلم إخوان الكرام، فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، وخلد ذكرهم في هذه الدنيا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فاحرصوا إخوان الكرام على بذل العلم الشرعي النافع لجميع الناس حتى الكافر. ابذل له العلم بتصحيح العقيدة بدعوته إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم من مسلم إخواني الكرام عنده من الجهل في مسائل العقيدة والتوحيد الشيء العظيم والشيء الكثير. نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جابر صحابي وأبوه رضي الله عنه صحابي، لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ في هذا لفت إخوان الكرام إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. رأى الصحابي جابر رضي الله عنه قد وقعت عليه مصيبة، قتل أبوه رضي الله عنه شهيدا في غزوة أحد، فواساه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يذكر له بعض المبشرات التي تذهب عنه هذه الأحزان. في هذا تنبيه أخي الكريم يا طالب العلم، إذا من الله عز وجل عليك بالعلم النافع وجدت غيرك إما غارقا في ذنب أو غارقا في معصية، غارقا في هم، غارقا في كرب، واسه بما تعلم من الآيات والأحاديث، لعل الله عز وجل أن يذهب عنه هذه الهموم وهذه الأحزان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا الأمر غاية الحرص. مرض جابر بن عبد الله أيضا مرض، في حديث مرض جابر وأغمي عليه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغمى عليه. استنبط أهل العلم فائدة أن المريض وإن كان في غيبوبة يزار. واضح إخوان الكرام؟ جابر رضي الله عنه مغمى عليه، زاره النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص أصابه مرض حتى يعني كأنه قد أحس بقرب الرحيل، زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه شيئا من أحكام الدين. من يعرف هذا الحديث الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في مرض ظن أنه سيموت فيه؟ أحسنت، حديث الوصية. قال سعد: أريد أن أوصي بكل مالي. قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: والثلث كثير. وسعد بن وقاص عاش بعد هذا المرض سنوات طويلة جدا جدا رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. قال: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى أخبرني، ما هذه البشرى العظيمة؟ قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، أي ليس من وراء حجاب. في هذا الحديث ماذا؟ دليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن كلامه مفهوم، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلامه مسموع سبحانه وتعالى. كل هذا في حديث واحد. انظر معي الآن: وما كلم الله، إثبات أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى. قال الآن قول الله عز وجل: يا عبد الله تمنى علي أعطيك، كلام بحرف وصوت، وكلام مسموع، وكلام مفهوم، بدليل أن عبد الله بن حرام ماذا قال؟ قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. سمع كلام الله عز وجل وفهم كلام رب العالمين، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله عز وجل تكلم سبحانه وتعالى. مفهوم هذه النقاط إخواني الكرام؟ جيد. قال: تحييني فأقتل فيك ثانية، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هكذا كانت إمامهم إخوان الكرام، رجل قد قتل فرأى الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى، تمنى أن يبذل نفسه لدين الله سبحانه وتعالى مرة أخرى. ما بالنا نرى بعض الناس إخوان الكرام يمن الله عليهم بالفهم الكبير والاستيعاب والقدرة والذكاء ثم يعرض عن العلم طالبا للدنيا. لو جمع بين الدنيا والعلم الأمر هين، لكن يعرض عن الدين، يعرض عن الاستقامة. لو تذكروا مرة ذكرنا في درس كتاب التوحيد من الفوائد اللي يذكرها أهل العلم أن مثل هذا الإنسان يحرم العلم الشرعي. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا مثل هذا. الآن إخوان الكرام بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا الآن أعمل وعندي وظيفة، يا أخي من الصعب أن أتوجه إلى العلم الشرعي كلية، درست الآن مثلا، هو يقول درست الآن تخصص علمي. نقول: اجمع بين العلم وبين ماذا؟ وبين التخصص الذي تعمل فيه، يعطيك الله عز وجل ما تريد وما تتمنى إن شاء الله تعالى. المهم إخوان الكرام أن يصدق الإنسان في اللجوء إلى الله، في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أن يجعل نفسه عبدا لله عز وجل وخادما لدين الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. لا يرجع الناس إلى الدنيا، يبقون في الآخرة. قال عبد الله بن حرام: فأبلغ من ورائي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يحرصون على النصيحة وعلى تبليغ الناس الخير أحياء وأمواتا. الرجل ميت في حياة البرزخ يقول: يا رب أبلغ الناس بالأجر العظيم الذي قد ظفرت به. هذا يبين إخوان الكرام حرص الصحابة الكرام على هذه الأمة. أيضا يبين نقطة ثانية: ناس يحرصون على الخير بهذه الطريقة، هل سيكتمون شيئا من دين الله؟ أجب إخوان الكرام، حاشا الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثل هذا، لكنهم رضي الله تعالى عنهم أنصح الناس لهذه الأمة. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والحديث صحيح إخوان الكرام. هنا فائدة إخوان الكرام: بعض أهل البدع الذين عندهم أخطاء في توحيد الألوهية قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآن أسألكم سؤال على معنى الآية: الشهيد حي عند الله عز وجل أم ليس بحي؟ حي عند الله عز وجل. فهو يقول: إذا كان حيا عند الله عز وجل سنطلب منه المدد. لو طلبت مساعدة من إنسان حي يجوز أم لا يجوز إخوان الكرام؟ يجوز. قال: إذن الآن الميت الشهيد سنطلب منه المساعدة. واضح سؤالي؟ كيف نرد عليه؟ من الآية. لا، من الآية. في رد تقسم ظهره بسهولة. تفضل. أنهم أحسنت، أنه قال الله عز وجل في الآية يرزقون ولم يقل يرزقون. الشهيد إذن وإن كان الشهيد وإن كان حيا في هذه الحياة يرزق من عند الله. فلماذا تطلب الرزق ممن يرزق؟ لما لا تطلب الرزق ممن يرزق الشهداء؟ واضح إخوان الكرام؟ رب العالمين يخبر أن الشهيد هو يرزقه سبحانه وتعالى. إذن الجواب سهل، الجأ إلى الله، تضرع إلى الله. لماذا تصر أن تطلب المدد من المخلوق وتترك الخالق؟ تعلمون لماذا إخوان الكرام؟ ما قدر الله حق قدره. نسأل الله العافية والسلامة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. ما سمعت. نعم نعم، يكلمهم كلام توبيخ وعتاب، يكلمهم كلام توبيخ وعتاب. ماذا؟ عفى الله عنك، لا تسأل عن الكيف، عرفت؟ هنا نقول الله عز وجل يتكلم، كيف يكلمهم؟ ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ هنا تفضل. لو قال شخص اقسم بكلام الله لا حرج في ذلك، لان الكلام صفه من صفات الله. يجوز القسم باسماء الله او بصفاته سبحانه وتعالى او بصفاته سبحانه وتعالى، ما في حرج، ما في حرج. هنا بصفات الله عز وجل لا حرج في ذلك. هنا تفضل. ما سمعت. يعني إثبات أن الكلام صفة ذاتية وأيضا صفة فعلية كما جاءت في النصوص الأخرى. نعم نعم، صفة ذاتية، تكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، ولم يزل ولا يزال متكلم. تفضل. نعم، كيف يعني؟ في مباحث أخرى نذكرها إن شاء الله. هنا يعني إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى وغير ذلك، ترجع لشرح الواسطي لشيخ ابن تيمين تكلم عن هذا الحديث. هنا تفضل. هنا 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 لا 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 إثبات كيفية، يعني نثبت نزول الله عز وجل، لا نثبت كيفية لنزول الله، لا نثبت كيفية نعلمها نحن. نعم، أما أن كل صفات الله لها كيفية، أما واحد قال اذكر لي كيفية نزول الله، لا نعلم هذه الكيفية، هذا مقصودي طبعا. لا نعلم هذه الكيفية. نعم، اليد لها كيفية، الوجه له كيفية، الكلام له كيفية، لكن الذي أخبرنا أنه يتكلم لم يخبرنا ما كيفية هذا الكلام، فنقف حيث وقف الدليل. نعم بلا شك، نعم نقول الوجه له كيفية، اليد له كيفية، لا نعلم هذه الكيفية نحن هنا. لذلك الإمام مالك عندما يقول بلا كيف، أي بلا كيف نحن نعلمه، أن الاستواء له كيف، لكن هذا الكيف لا نعلمه نحن. ماذا؟ لا الآن يعني تعرف السياق والسباق دائما نقرر مثل هذه القاعدة، الوجه له كيفية لكن لا نعلم الكيفية، كذا له كيفية لا نعلم له كيفية، فمن جمع بين هذا يعلم، يعني يعلم أنه تعرف أحيانا الإنسان قد يكون في مجلس فتفوجه بعض الأمور، هذا كان مقصودي هنا. تفضل. نعم عيسى سمع كلام رب العالمين، لو كان كلام نفسي ما كان سيسمع كلام الله عز وجل، واضح هذا؟ وايضا اخوان الكرام يقولون يعني من الاوجه التي ترد على اهل البدع الذين يقولون لم يتكلم الله عز وجل، نقول الرسل بلغت كلام من؟ اجيب اخوان الكرام، كلام الله عز وجل، اذا كان الله عز وجل ما يتكلم اذا الرسل ماذا فعلت؟ فهذا يبين ماذا؟ بطلان هذا القول. بعض التفاصيل الدقيقة، هم يريدون ينكرون الكلام، عرفت كيف؟ فيقولون يتكلم بكلام نفسه لا يسمع. هنا تفضل. أشمع الشمال، الشمال نعم. يسأل يقول أحد الإخوة جزاه الله عز وجل كل خير يريد أن يخصص مبلغا ماليا كصدقة جارية عن والده المتوفى، يريد أن يعرف أفضل أوجه الخير. نقول يعني اختر ما هو الأنفع الذي تراه، بناء مسجد غير ذلك، كل أوجه الخير افعلها، أما أفضلها على الإطلاق لا علم لي بذلك. يقول يريد تعريف للصفة الذاتية، هي الصفة التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، هي الصفة التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها كصفة الحياة وصفة العلم. أما الصفة الفعلية هي الصفة التي يتصف الله عز وجل بها متى شاء إذا شاء كيف شاء كصفة النزول، كصفة النزول. هذا السؤال أجيب المباحث التعلق بالقرآن إخوان الكرام غدا إن شاء الله عز وجل، يعني يكون الدرس عن موضوع القرآن. يقول ماذا أفعل حتى لا أمل من طلب العلم ولا تأتيني الفكرة بتركي طلب العلم؟ سدد وقارب واستعن بالله عز وجل وقرأ في سير أهل العلم إخوان الكرام، يقرأ الإنسان في سير أهل العلم يستفيد فائدة عظيمة جدا، وإخوان الكرام يستشعر الإنسان حال الناس وأنهم بأمس الحاجة إلى تعلم العلم الشرعي، فيحرص أن يوجههم بإذن الله عز وجل. يسأل سؤالا وجيها، يقول ما حكم تقبيل مثلا الأخت إذا كانت قادمة من السفر، أو تقبيل العمة والخالة وغير ذلك؟ نقول إذا كانت من المحارم ويعني كان الداعي لهذا الأمر يقبل، إما يقبل على الرأس، يقبل على الرأس وهذا أسلم للإنسان، أما الأمور الأخرى يجتنب عنها الإنسان، لأن الشيطان له مداخل إخواني الكرام على الإنسان. هل يجوز الحائض أن تقرأ أذكار الصباح والمساء؟ لا حرج في ذلك إخوان الكرام، لا حرج في ذلك. الأمر الآخر الذي طلبه أنا تدعوني نفسي إلى هذا، ولكن يعني أخشى أن يثقل الأمر على الإخوة، لكن ننتهي من كتابنا هذا إن شاء الله ونبدأ بكتاب في الفقه إن شاء الله تعالى. يقول سمعت أن الله عز وجل ينظر إلى الكفار في نار جهنم نظرة سخط، نقول هذا الكلام غير صحيح. الكفار قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون، فلا ينظر الله عز وجل إليهم. هذا التفصيل إخوان الكرام ما ذكرته، ذكرنا في درس أمس، ذكره الشيخ صالح علي الشيخ في شرح الطحاوية، يرجع إليه الإنسان يستفيد إن شاء الله تعالى. يقول الإنسان إذا كان يعني قد احتلم ثم نسي أنه احتلم فصلى صلاة الفجر ثم نام واستيقظ في وقت متأخر الساعة 10 مثلا، ماذا يفعل بهذه الصلاة وتذكرها؟ يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هل يجوز للمعتمر في غير رمضان أن يعتكف؟ نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، كما جاء في بعض الآثار عن أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. يقول: ما نصيحتك عندما أوي إلى الفراش أفكر كثيرا؟ اقرأ شيئا من القرآن، واحرص أن تقرأ القرآن وتحرص على الصلاة قبل أن تأوي إلى الفراش. يقولون إخوان الكرام، يعني من الأسباب التي يحصل بها الإنسان النوم السريع الأذكار الشرعية، لأن الشيطان يحرص أن يقطع على الإنسان هذه الأذكار ويجعله ينام. وهناك حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأذكار ما قبل النوم: هما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم في منامه فيجعله ينام. ما أذكر نص الحديث كاملا، فسمعت أحد المشايخ جزاه الله عز وجل خيرا استنبط هذه الفائدة. مذهب أهل التفويض إخوان الكرام الذين يقولون نصوص الصفات نفوض معناها إلى الله، نقول: بل يداه مبسوطتان، لا تقول ما معنى اليد، اسكت عن هذا المعنى، هذا المعنى كله إلى الله عز وجل. هذا هو مذهب أهل التفويض، ولا شك أنه مذهب ماذا؟ مذهب باطل. ذكرنا أن السلف كان يقولون الرحمن على العرش استوى، قال مجاهد: استوى أي على. لو كان السلف على مذهب التفويض يقول: لا تقول استوى ما معناها، اسكت عن هذا المعنى، فهذا يبين بطلان هذا المعنى. هاتها الآن، صاحب هذا الكلام يعرف السؤال هذا، هاتها الآن. يقول: بعض الإخوة يكثرون من حضور الجنائز فيعتاد على ذلك فيفوته العبرة والعظة منها، ما نصيحتكم؟ ليست العبرة في تطبيق السنة، العبرة في ليس الخطأ في تطبيق السنة، الخطأ في ماذا؟ في الشخص نفسه. أخوان الكرام، عبد الله بن عمر لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ثم تبعها كتب له قراطان، ماذا قال؟ قال: تالله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فما رؤي بعد ذلك ترك جنازة. هل كان عبد الله بن عمر يقطع الجنازة ولا يتعظ ولا يعتبر؟ حاشا الصحابة عن مثل هذا، لكن الخطأ في من؟ فينا نحن إخوان الكرام، الخطأ فينا نحن وللأسف الشديد. إخوان الكرام، الصور هذه تنتشر عبر المقاطع البلوتوث، رجل معذب في قبره ورجل ما أدري إيش رجل كذا، يعني بغض النظر الآن عن صحة هذه الأمور، الرجل إذا لم يتعظ بالقرآن والسنة هل سيتعظ مثل هذه الصور؟ هذه مصيبة كبرى إخوان الكرام. وما الذي أدراك أن هذا هؤلاء هم قوم نوح وقوم عاد وغير ذلك؟ هذه أمور إخوان الكرام يعني يبتعد عنها الإنسان. يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل هذا من الرؤيا؟ لا، يعني إذا كان يقصد رؤيا المنام الحلم يعني، لا ليس هذا، هذا في عرصات يوم القيامة أخوان الكرام، هذا في عرصات يوم القيامة. من هم الذين لا يستطيعون السجود؟ المنافقون، المنافق كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. سأل عن الدروس الماضية موجودة عند الأخ سالم، عندكم إيه الدروس الماضية موجودة عند الأخ سالم. يقول: سأسافر إلى بلدي إن شاء الله تعالى لزيارة والدي وأقاربي، وأنا ليس عندي من العلم الشرعي يعني إلا بعض الأشياء، فأريد أن أغتنم الفرصة وأدعو عائلتي إلى الخير. تكفيك المؤونة أخوان الكرام، بعض الكتيبات النافعة الطيبة وبعض الأشرطة السهلة تعطيهم بإذن الله عز وجل. وأيضا أخوان الكرام، هناك مسائل يستطيع يعني من له أدنى معرفة وعلم شرعي يستطيع أن يبلغها، خاصة من الله عز وجل عليه بالاستقامة على طريق الحق. بالسب هذا: يا أبتي مثلا الحلف بغير الله لا يصح، يا أبتي الصلاة مطلوبة وقد أمرنا بالمحافظة عليها وغير ذلك. أما أخوان الكرام، موضوع الأشرطة والكتيبات الطيبة لعل الله عز وجل يجعل فيها خيرا عظيما. هل يجوز وضع اليد على المصحف والإقسام به؟ نقول لا يصح مثل هذا الأمر. لم يثبت هذا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ويذكر بعض أهل العلم أن هذا من التشبه بالنصارى الذين يقسمون على الأناجيل. فالمسلم إخوان الكرام يعني يحلف بالله عز وجل. وأيضا إخوان الكرام المسلم إذا كان لا يبالي بيمينه حلف على المصحف، لم يحلف على المصحف نسأل الله العافية والسلامة، هو لا يبالي لا يبالي. واضح هذا إخوان الكرام؟ أما بعض الناس، أنا ذكر لي أحد الإخوة في أحد المحاكم عندنا هنا في الدولة، قال أحضرنا رجل هو صاحب الحق هو صاحب المال، لكن قلنا باب الاحتياط حلفنا صاحب المال احلف أن هذا المال لك، قال متنازل عن المال فليأخذه كاملا. أما الحلف لا أحلف وأنزه وأعظم الله سبحانه وتعالى يعني عن مثل هذا الموقف، هذا من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. يعني يسأل سؤال يعني يتعلق بتعبير الرؤى. إخوان الكرام المسلم يختار لتعبير رؤيته من هو عالم بالرؤيا، من هو عالم بالرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى أنه قد أتي بإناء فشرب من هذا الإناء وكان الإناء فيه لبن، ثم أعطاه لعمر بن الخطاب. انظر إلى فقه الصحابة، مباشرة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بما تعبر هذه الرؤيا، ما سألوا إنسان آخر، سألوا أعلم الناس بتعبير الرؤى وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين إخوان الكرام أن المسلم يحرص على تعبير الرؤى. سألتني مرة أحد الأخوات قالت يعني من يعبر الرؤى، فتذكرت البيت شكا إلي جملي طول السرى صبرا جميلي كلانا مبتلى، كلنا يبحث عمن يعبر له الرؤى لكن الله المستعان. نبهني على خطأ في الآية، أنا قلت ولا تحسبن وهي لا تحسبن، يقول هكذا. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى؟ سيأتي هذا في مبحث الإسراء والمعراج. كيف يكون القسم بصفة من صفات الله؟ يعني وحياة الله عز وجل، هذه من القسم بصفة الحياة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.